اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: حكم الرياحين. ما تقدم كان ناظرا إلى حكم الطيب، والآن نريد التحدث عن حكم الرياحين. والفرق بين الطيب والريحان هو أن الأول عن الطيب عبارة عن العطور، وكل عطر هو طيب، بينما المقصود من الثاني عن الرياحين كل نبات طري ذات رائحة طيبة يتخذ للشم عادة، مثل ورد الرازقي وما شاكل ذلك من الأوراق. وتنقسم الرياحين إلى قسمين: رياحين برية تنبت في البر مثل الإبخر والقيصوم وما شاكل ذلك، ورياحين غير برية مثل الأوراد متعارفة كورد القداح والرازقي وما شاكل ذلك. أما بالنسبة إلى الرياحين البرية فيمكن الحكم بجواز إمساك المحرم لها وشمها لصحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإبخر والقيصوم والخزامة أو الخزامة والشيح وأشباهه وأنت محرم. وسائب الشيعة جزء 12 صفحة 453 الباب 25 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. وقد ذكر الطريحي في مجمع البيان عند ذكره لكل واحدة من هذه المفردات أنها أو أنه عبارة عن نبات بري. إذن هذه لا ينبغي، أي النباتات البرية الرياحين البرية لا ينبغي الإشكال في جوازها للمحرم، وإنما الكلام في الرياحين غير البرية. وتوجد في هذا المجال روايتان: إحداهما لحريز عن أبي عبد الله عليه السلام لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به الى اخره، المصدر السابق الحديث رقم 2. والدلالة واضحة حيث قال عليه السلام: ولا الريحان، اي لا يمس الريحان. وطبيعي المقصود من مس الريحان وهكذا الطيب ليس هو المس بمعناه الحقيقي، فإن هذا لا تحتمل حرمته، يعني مجرد مس الوردة ونقلها من مكان إلى مكان لا يحتمل أنه حرام، فإن مناسبات الحكم والموضوع أو بالأحرى الحس المتشرعي يقتضي أن المحرم المنهي عنه هو المس بنحو التلذذ، كأن يقبض على الوردة بيده تلذذان برائحتها وبمنظرها. هكذا ينبغي أن نفهم المس المنهي عنه. وعلى أي حال دلالة الرواية واضحة، إلا أنه قد تقدم سابقا الإشكال في سندها، فإن الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا السند كما أشرنا سابقا معتبر لأن الطريق من الشيخ إلى موسى بن القاسم يعني البجلي صحيح على ما في المشيخ والفهرس، وكل واحد من هؤلاء يعني موسى بن القاسم وحماد وحريز هم من ثقات أصحابنا، بيد أن الشيخ الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، ومتن الحديث واحد. وحيث إن من البعيد سماع حريز للمتن الواحد مرة بالمباشرة من الإمام وأخرى بالواسطة، فلا بد وأن يكون الصادر من الإمام شيئا واحدا، أي مرة واحدة ذكر الإمام ذلك، وحيث لا يجزم لكون هذا المتن الواحد قد وصل إلى حريز بالمباشرة، بل نحتمل أنه وصل من خلال الواسطة التي هي مجهولة، فتعود الرواية بذلك مرسلة، أو قل بحكم المرسلة إذا شوية نريد نصير دقيقين في التعبير. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى، إذن هي تامة دلالة، ولكن مع الأسف ضعيفة سندا. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران. انتهى. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 443، الباب 18 من تروك الإحرام، الحديث رقم 3. وهكذا رواها في الباب 25 من تروك الإحرام، الحديث رقم 3 أيضا. ودلالتها تامة وسندها كذلك، يعني أنه تام. والمناسب على هذا الأساس الفتوى بحرمة الريحان للمحرم تمسكا بهذه الصحيحة. غير أن الشيخ الطوسي وجماعة ذهبوا إلى الكراهة دون الحرمة، وممن صار إلى الكراهة المحقق في الشرائع، ووافقه على ذلك صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 433 وصفحة 435. واختار ذلك ايضا السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 123، وذكر 3 وجوه لإثبات الكراهة. من ذكر؟ سيد الخوئي. وفي مقابل هؤلاء ذهب صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 419، ذهب إلى الحرمة. إذن المسألة خلافية بين الفقهاء. أما الوجوه التي استند إليها السيد الخوئي لإثبات الكراهة فهي: الوجه الأول، إنا فيما سبق، هاي قاعد يحكي الآن بعد من السيد الخوئي، إنا ذكرنا فيما سبق أن المحرم من الطيب ليس جميعا ليس جميعا افراده، بل خصوص اربعة او خمسة منها، فما عدا الخمس هو جائز. هكذا افتى قدس سره. اذن بقية افراد الطيب جائزة، علما للمحرم. وحيث ان الريحان اهون من الطيب، يعني من بقية افراد الطيب غير الخمسة، وليس اشد منها، فيلزم اذا جازت افراد الطيب غير الخمسة، اذا جازت للمحرم فبالاولى يلزم ان يجوز ياهو الرياحين. ولذلك لم يصر الى الحرمة بل الى الكراهة، حمل النهي عن مس الرياحين في صحيحة ابن سنان حمله على الكراهة لهذه النقطة، اي لا يحتمل ان الريحان اشد حالا من بقية افراد الطيب. هذا الوجه الاول الذي ذكره، وفيه انه اذا كانت له هذه الليونة بالشكل الذي سمح له ان يحكم بان غير الخمسة من افراد الطيب اذا جازت جازت للاولى الريحان، اذا كانت له هذه الليونة فكان من المناسب ان يحكم بحرمة كل فرد من الطيب، هو كل فرد من الطيب هو اشد من الخمسة، والحال هو اقتصر وتعبد بخصوص الخمس. ان الفقيه اللين الذي لا يجمد على النص جمودا قويا، طبيعة الجمود لدرجة مطلوب ترى هو، لكن الذي عايز اقوله ما دام هو لا يجمد جمودا قويا كان من المناسب له ان يحرم افراد الطيب الاخرى غير الخمسة التي هي اقوى رائحة واحسن رائحة من الخمسة. وهذا لا اريد ان اسجله مناقشة، لا ليس هدفي هذا، وإنما بيان لمطلب جانبي وقضية جانبية لا أكثر. والذي أريد أن أسجله كمناقشة هو أولا إنه لماذا لم يعكس يعني هو في البداية كأنه جزم أن المحرم من الطيب خصوص الخمس، وبعد أن جزم بهذا أراد أن يحمل النهي عن الرياحين، يحمل عليه من؟ على الكراهة. ولماذا هكذا؟ فليعكس، يعني ليقل هكذا: إن النهي عن مس الرياحين يمكن أن يستفاد منه أن حرمة الطيب لا تختص بمن؟ بخصوص الخلف، بل فعم غيرها بقرينة النهي عن مس الرياحين التي هي أخف حالا من غير الخمسة. إذن هو كأنه فرغ في المرحلة السابقة عن حرمة خصوص الخمسة من أفراد الطيب، وأراد أن يفرع على هذا حمل النهي عن مس الرياحين، يحمل عليه من؟ على الكراهة. والحال أن العكس ممكن أيضا، فلماذا هذا الترجيح؟ هذا أولا. هو سوى أنا مقلت عدليون الحمد لله، هو على المبنى ما لي شغل أنا، هو سوى على مبنى قاعد عين. وثانيا من قال إن مس الريحان أهون حالا منين؟ من بقية أفراد الطيب، فإن المحرم إذا أخذ بيده وردة طرية من القداح أو الرازق التي لها رائحة طيبة، فيمكن أن نقول إن هذا شنو؟ مساو لبقية أفراد الطيب غير الخمسة، يعني لو لم يكن أشد. فالأهونية إذن ليست جزمية. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره هو الوجه الثاني إن صحيحة معاوية المتقدمة عطفت على الإذخر وكلمة وأشباهه، حيث جاء فيها هكذا: لا بأس أن تشم الإذخر والقيص وو وأشباهه وأنت محرم. والمقصود من الأشباه يعم مثل شنو؟ ورد الرازق والقداح وما شاكل ذلك من الرياحين غير البرية. ومعه يلزم حمل النهي الوارد في صحيحة ابن سنان على الكراهة، لأن الجواز قد ثبت من خلال صحيحة معاوية. ومن الواضح كلما اجتمع حكمان متنافيان أحدهما مضمونه الجواز والثاني ظاهر في النهي والحرمة، فيحمل النهي بقرينة ذلك الجواز، يحمل النهي لمن؟ على الكراهة. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه ما أشار إليه صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 419 من أن المقصود من كلمة وأشباهه، يعني وأشباه ذلك من شنو؟ من الرياحين البرية، بقرينة ذكر تلك المصادق السابقة، فإنها بأجمعها من الرياحين البرية. فإذا قيل بعد ذكرها قيل شنو وأشباه ذلك، فالعرف يفهم أن المقصود أشباه ذلك من نبات البار، من رياحين البار. ومعه فلا موجب لحمل النهي على الكراهة، بل يكون المورد من موارد التخصيص كما هو واضح. ليس ما موجود هذا، لكن بعضها طلب كانت موجودة، مو كلها، بعضها كانت موجودة على أي حال. إيه بعض الرياحين البرية، إيه واقع الرياحين البرية ما تنحصر بينا، لا إلها مصادق أخرى. جيد. الوجه الثالث إن صحيحة ابن سنان نهت عن مشي الرياحين، وقالت لا تمس ريحانا وأنت محرم، والريحان يشمل جميع النباتات الطرية، الطيبة، وحينئذ نقول حيث إن صحيحة معاوية المتقدمة جوزت شم الرياحين، حيث قالت لا بأس أن تشم الإذخرة، فيلزم حمل هذا النهي على الكراهة، والفارق بين هذا الوجه وسابقه يعني الثاني أن السابق كان يسلط الأضواء على كلمة وأشباهه، ويقال إن كلمة وأشباهه تعم النباتات غير البرية، وهذا بخلافه في هذا الوجه، فإنه يراد غض النظر عن كلمة وأشباهه، ويقصر النظر على تجويز شم الإذخر والقيصوم وما شاكل ذلك، ويقال إن هذا الحكم بالجواز في هذه يعني الإذخر والقيصوم يلزم منه حمل النهي في صحيحة ابن سينا على الكراهة. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه ما أشار إليه صاحب الحدائق، من أن هذا الوجه قد استند إليه القائلون بالكراهة، أي هم استندوا إلى هذا الوجه في جملة ما استندوا إليه، ثم قال: ولكن يرده أن هذه العناوين يعني الإذخر والقيصوم وما شاكل ذلك هي نباتات، هي رياحين برية، وليس بعضها ريحانا غير بريا، وما دامت بأجمعها برية فيكون المورد من موارد التخصيص. وليس من موارد الحمل على الكراهة، وهذا المطلب ينبغي أن يكون واضحا، وكان من المناسب للسيد الخوئي قدس سره الإشارة إلى هذه المناقشة على الأقل، يعني لو لم يرتضيها فالمناسب الإشارة إليه ثم دفعها، لا أن يتجاوزها. بعد فرض أن صاحب الحدائق قد ردها، إذن اتضح من خلال هذا أن المناسب هو حرمة الرياحين على المحرم أيضا كالطيب، تمسكا بصحيحة عبد الله بن سنان، ونؤكد من جديد أن المقصود من النهي عن المس ليس هو المس بمعناه الحقيقي، وإنما هو عبارة عن المس التلذذي بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، أو تنازلا أو أخذا بالحس المتشرعي الذي يقضي بعدم احتمال او باستبعاد حرمة مجرد الماس ولو بالنقل من مكان الى مكان. والموضوع الاتي ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.